عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
عنوان ماذا سيحصل بعد 15 أيار، كتب توني عيسى بالجمهورية: من المثير أن يكتشف ثوار 17 تشرين والحراك المدني و14 آذار المنقرضة، أي جماعات المعارضة والاعتراض، وفي شكل متأخر، أنهم على وشك الخسارة في الانتخابات. لكن الأكثر إثارة هو أنهم لم يبدلوا شيئاً في استعداداتهم للمعركة، وهذا يطرح أسئلة مهمة حول ما يريده هؤلاء من خوض الانتخابات. البعض في معسكر المعارضة والاعتراض يريد فقط تسجيل موقف، والبعض يريد الظهور لتلميع صورته الشخصية في مجال العلاقات العامة، ويقال إن البعض يريد فقط الاستفادة من المال الذي ربما يأتي من الخارج دعماً لحملات المعارضين، والبعض يريد مساومة الخصوم على حجز موقع سياسي، والأسوأ أن البعض دست به أساساً قوى السلطة لبين مزدوجين خردأت صفوف المعارضة. يتابع توني عيسى: هناك نماذج من هؤلاء تتحرك اليوم في السياسة والإعلام بكثافة تحضيراً للانتخابات، وتظهر الحماسة للانتصار على قوى السلطة، لكن الاستعراضات شيء والفوز في معركة الانتخابات شيء آخر. يسلك الثوار في الانتخابات نهج الفشل الذي اعتمدوه في 17 تشرين الأول 2019، عندما هربوا من استحقاق البرنامج الموحد ولو بخطوطه العريضة والمرجعية الموحدة ولو في إطارها الموسع. فلا يمكن مواجهة السلطة التي يقودها فريق سياسي يمتلك المال ويتحكم بالمؤسسات والأجهزة والدستور والقوانين، ويتمتع بدعم خارجي مفتوح، بمجموعة تمارس هواية الاعتراض ولا ترتكز إلى أي مستند قوة فعلي. ويتابع بمقالته اليوم توني عيسى في الجمهورية: لم يجرؤ الثوار على توحيد أهدافهم السياسية، ولا سيما منها الموقف من حزب الله والمقاومة وسلطة الدولة على أرضها وقرار الحرب والسلم، وفضلوا إرجاء موقفهم من النظام السياسي والطائفي والاجتماعي مع نسفه كلياً أو تصحيحه، وهربوا من تحديد تموضع لبنان العربي والإقليمي والدولي، لأن بينهم من يميل إلى الغرب والخليج العربي، فيما بعضهم يفضل الاتجاه شرقاً، عدا عن الاختلاف في النظرة إلى التسوية مع إسرائيل. يقول بعض رموز 17 تشرين: الحرب بالنظارات سهلة، فكيف نجتمع على خطوط عريضة وكل منا آت إلى الثورة من بيئة سياسية وطائفية ومذهبية واجتماعية مختلفة؟ لقد كان حتمياً تأجيل هذه الخطوة إلى أن يتحقق لنا الانتصار، لكن هذه الفرضية أثبتت فشلها، فالانتصار مستحيل من دون التوافق على الخطوط العريضة. وهكذا على طريقة البيضة أو الدجاجة، خسر المعترضون معركة 17 تشرين الأول 2019، ولأنهم اليوم يكررون السلوك إياه في الانتخابات، فالنتائج ستكون إياها. الصورة في المعسكر المعارض للسلطة هي الآتية: قوى الاعتراض والثورة والحراك المدني، قوى المعارضة السياسية المسيحيون أي القوات اللبنانية والكتائب وأحزاب أخرى، السنة من بيئة المستقبل وآخرون، والدروز أي الحزب التقدمي الاشتراكي. الصورة داخل هذا المعسكر مدعاة لاستغراب شديد، ففي كل صف يتناحر المرشحون في شكل بالغ الشراسة وعلى طريقة يا رب نفسي، ومثلهم يفعل الحزبيون فيما بينهم، وبين الثوار والحزبيين هناك جفاء أو عداء لا حدود لهما. أختصر المقالة وأتابع هذا الواقع تستغله قوى السلطة تماماً، ولذلك هي مقبلة على انتخابات مريحة في 15 أيار، وتتلقى في كل لحظة تقارير مفصلة من ماكينات وأجهزة مجربة ومحترفة عن واقع التشرذم في صفوف القوى التي كان مفترضاً أنها ستواجهها. في أي حال، هي كانت مستعدة لتطير الانتخابات لو أظهرت الأجواء حداً معيناً من الخطر عليها. وفي الواقع يعتبر الثنائي الشيعي أن الفرصة مؤاتية لإجراء انتخابات تؤدي إلى تثبيت ستاتيكو القائم وتشريعه لأربع سنوات مقبلة، بل لست سنوات، لأن المجلس النيابي الجديد سينتخب رئيس الجمهورية المقبل. داخل فريق السلطة، احتمال تأجيل الانتخابات وارد فقط عند التيار الوطني الحر الذي يفضل المساومة عليها وعدم التسرع في إجرائها، لا خوفا من الخسارة بل لضمان موقعه في الانتخابات الرئاسية أولاً. إذن في اليوم التالي للعملية الانتخابية ستكتشف قوى المعارضة والاعتراض بمختلف مسمياتها أنها أضاعت فرصة ثمينة جداً لن تتكرر قبل أربع سنوات، وأنها بتشرذمها قدمت البلد هدية إلى السلطة ومعها المحاور الخارجية الداعمة. وهذا التنبيه تلقاه جميع المعارضين والمعترضين طوال شهور مضت، ولكن أحدا منهم لم يبدل سلوكه. ما هو الطرح الوحيد اللي حكى عنه توني عيسى بمقالته؟ طبعا رح كمل معه مباشرة عبر الهاتف. دكتور توني عيسى، الله معك.
بونجور، يسعد صباحكم.
وصباحك، عم نتابعك طبعا دايما عبر الجمهورية، وحطيت الأصبع على الجرح بهذا المقال، انه هذا التشرذم عند الثوار او اللي سميتهم قوى المعارضة تشرذم مؤذي جدا، وقد لا يؤدي الى تغيير اي من النهج القائم اللي طبعا هو الاساس. اليوم بدك تبلش تغير نهج وبدك سنوات، اذا نحن قدام مرحلة مفصلية ومنو قادرين يغيروا النهج، هل برأيك الحل الوحيد اليوم أنه يكون في أحزاب بالثورة منظمة كالأحزاب المنظمة الأخرى اللي عم تشتغل فعلا لبناء الدولة في لبنان؟
بالتأكيد، يعني مثل ما واضح وقريتي حضرتك بالمقال، هناك معسكرين واضحين، لا يجوز إضاعة البوصلة أنه نحن هالمعسكرين مفصولين على أسس سياسية وليس على أي أساس آخر.
نعم.
المعسكر الذي على رأسه حزب الله وحلفائه، والمعسكر المعروف ماذا يريد للبنان سياسيا على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الإقليمي.
نعم.
المعسكر اللي بوجهه مشرذم وعنده وجهات نظر مختلفة وعم يتناحر بالانتخابات مثل ما تناحر بالثورة.
نعم.
وأنا من أول يوم لما كان بالثورة كتبت أنه بعد أسبوع واحد قلت الآن بلشت الثورة، الآن عليكم أن تعملوا شغلتين، تعملوا حد أدنى من برنامج، تعملوا حد أدنى من قيادة أو مرجعية لتوصلوا لنتيجة. ما صارت، فشلت الثورة. اليوم عم نقول نفس الشيء، إذا ما صار حد أدنى من برنامج مشترك بين كل الذين هم في المعسكر، يعني من قوى سياسية، من أحزاب ومن ثوار ومجتمع مدني وقوى اعتراض ومنهم بيسموا حالهم المستقلين اللي بدهم إياه، بس إذا هيدا المعسكر ما صار عنده توحد حول نقطة معينة وحول مرجعية معينة ولو بالحد الأدنى، لا يستطيع، عم نحكي علميا، أنه يواجه معسكر منظم بهذا الشكل، وبالتالي لا يستغرب انه نخسر المعارك. هذا هو بالضبط يعني الهدف من المقال ومن التحذير يلي عم بيصير هلا قبل كم يوم، يعني قبل 5 أيام 6 أيام من اغفال الباب اللوائح.
حضرتك خايف دكتور عيسى من انه يبلش الانتصار من ما قبل الانتخابات، يعني مثل ما حضرتك عم بتقول انه لما يتصير في اقفال اعلان اللوائح، اقفال باب اعلان اللوائح، واذا كانت الامور بعدها مضعضعه، يعني يبدا انتصار القوى السياسيه الثابته والعارفه عناوينها من هون.
بالتاكيد، ولذلك انا بعتقد الوحيدين يلي مصرين باي شكل بدهم يعملوا انتخابات اللي صاروا هلأ هيك من بعد ما درسوا الأرض مضبوط، هن الثنائي الشيعي وأكثر شيء حزب الله. ليش؟ لأنه عارف أنه هالانتخابات رح تكرس مشروعية النفوذ تبعه في البلد لمدة 4 سنين أو 6 سنين جايين، بالوقت يلي هو كان عم بفكر متردد، عم بفكر إذا كان فعلا الانتخابات رح تكون لصالحه أو لا، وتارك مسألة إجراء الانتخابات معلقة. لما انحسمت هالمسألة هايدي صار مرتاح جدا ورايح على الانتخابات بدون أي شك. يلي ممكن بس يعني يفاوض عليه هو شريكه المسيحي تيار الوطن الحر، يلي بفضل أول شيء رح يخسر هو على صعيد التيار، يعني رح يخسر نواب، وبالوقت ذاته بده يساوم بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية. يعني إذا حصل أي لخبطة أو أي تأخير بيكون عملية مساومة سياسية ضمن الفريق ذاته وليس نتيجة الخوف من خسارة المعركة.
نعم،
هيدا صار شيء واضح، خصوصي بعد أنه تيار المستقبل كان بفضل. يعني اليوم نحن مقبلين على شغلة، اللي قادر فيها بده انتخابات، واللي مش قادر ما بده انتخابات أو بفضل يأجلها. مثلا تيار المستقبل ممكن يكون بده يأجلها، بفضل يأجلها. ليش؟ لأنه عنده كتلة كبيرة كتير بالمجلس النيابي. نعم. ورح من بعد الانتخابات يصير من دونه. أكيد إذا أنا مطرح تيار المستقبل فضل أنه ما تصير، بس تيار المستقبل شو بيطلع بإيده يعمل؟ اللي قادر يعمل بالبلد هو حزب الله، والحزب الله من مصلحته تصير الانتخابات. وبأي لحظة بحس أنه لا مش من مصلحته، بسهولة في مبررات
بيطير الانتخابات.
نعم.
طيب
نعم.
دكتور عيسى، في 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 فقرة كتبتها يعني شوي حسيت انه كأنك عم تعمل توازن بين كل معسكر المعارضة، هو توازن او خلينا نقول مساواة بالمواقف منه كتير منطقي. لما تقول انه داخل هذا المعسكر اللي سميته، ان كان الثورة وان كان قوى المعارضة السياسية المسيحية تحديدا، بتقول انه عم يتناحروا مرشحين بشكل بالغ الشراسة على طريقة يا رب نفسي. هذا الشيء مش صحيح، ما لنا شايفينه عند القوات اللبنانية. بالعكس، بالأسبوع الماضي طلع معي مرشحين مستعدين يتنازلوا كرمال آخرين إذا كانت المصلحة الوطنية والانتخابات تقتضي بذلك. ليش وزيت بينهم اثنيناتهم علما أنه في فرق شاسع؟
نعم، يجدر يعني يجدر القول هنا، ومش لأنه هلأ عم نحكي عبر الإذاعة عبر لبنان الحر، انه الاكثر يعني تعقلا بهالمعسكر طبعا القوات، يعني واضح انه القوات تحتاج الى حضور والى تنميه حضور بالمناطق والى تكبير كتلتها مثل ما عم تعمل كل الكتل السياسيه، وخصوصي انه من بين اللي رح يخوضوا المعركه، مع الاسف انه المجتمع المدني ما حدا منهم او الثوار رح يوصل يوصل للمجلس النيابي. يمكن ما بعرف عدد 1 أو 2 أو 5، بس هو هني مش أكتر. ولذلك نحن راجعين على لعبة القوى السياسية، والقوى السياسية إذا نجي منفكر فيها بهذا المعسكر اللي عم نحكي عنه، بيطلعوا القوات اللبنانية هني بالواجهة. لا، هذا شيء أكيد ما في شك فيه. نعم،
بس كان يعني ضروري توضيح هذه النقطة. كمان في شغلة بمقالتك كتبتها دكتور توني عيسى، أنه رموز 17-20 بيقولوا لك أنه نحن بالنهاية أولاد هذا المجتمع أو من هذه البيئة، وكل واحد شيء طبيعي يكون عنده الاختلافات بالسياسة، وشي كتير طبيعي أنه نحن نأجل هيدي الخلافات يمكن لبعد الانتخابات ونطلع نجرب نتفق على عناوين وحدة. وحضرتك بتقول أنه لا، بالنهاية إذا ما هلأ ما اتفقتوا شو رح يصير بعدين؟ هيدي القصة أخذت يعني كان لازم يشتغلوا عليها قبل بوقت، ما فيهم يشتغلوها آخر بالربع الساعة الأخيرة قبل الانتخابات.
أكيد، بس ما كنا عم نحكي إنه من أول يوم حتى ب 17 تشرين 2019، بعد 5 أيام أو 6 أيام كتبت مقال أنا بجريدة الجمهورية، قلت في الآن اجى الوقت انه تعملوا. قالوا بكير كتير، قال لهم لا مش بكير كتير، لانه ما بتزبط الثورة اذا من دونهم. اليوم عم نعمل نفس الشيء. اليوم اول شيء حكينا كتير ما حدا استجاب، هيدا اخر يعني اخر نداء لمحاولة انه نعمل شيء، بس انتهت عنا 5-6 ايام، شو فينا نعمل؟ فينا ما بعرف معجزة، بس كمان اضاعة فرصة. لمدة 4 سنين لن تتكرر أو 6 سنين، ما بعرف قدي، لأنه مين بيعرف بلبنان شو بيصير، قدي بدها لتتكرر هاي الفرصة إذا ضاعي. هون المشكلة
للأسف. يعني إحنا المواطن اللبناني اليوم والمعارضة تحديدا هي قدام امتحان كان مفروض يكون هذا الامتحان بطريقة مختلفة. مشان هيك أنا أول سؤال طرحته عليك أنه اليوم إذا ما في أحزاب منظمة بقلب الثورة، كل الأشخاص اللي عم يعترضوا عم بيقولوا ما بقى بدنا الأحزاب، اليوم إذا ما في شيء منظم، إذا ما في شيء بيجمعهم كلهم على هدف واحد أو عنوان واحد أقله يجمعهم لكلهم، في شيء كتير صعب. مشان هيك يمكن الأفضل يشوفوا بها المعارضة من هي الأحزاب اللي بتمثلهم أكتر، وعلى الأقل يدعموها ويكونوا حدا، بدل ما أنه يكونوا مشرزمين ويعطوا هالفرصة للمتمسكين برقاب الشعب اللبناني.
هيدا الموضوع، نعم هيدا الموضوع بالضبط، يعني بده شغل كتير مركز على خلق نوع معين من مرجعية، إطار يجمع القوى المعارضة في البلد أو المعترضة أو ما بعرف شو تسمياتها، بس المعسكر الثاني، المعسكر اللي بوجه معسكر السلطة. هيدا الأمر لم يحصل، والمشكلة أنه هناك أنواع من الرفض، في الرفض لأنه في أنانيات شخصية، في الرفض لأسباب سياسية، وفي الرفض لأنه قوى السلطة ذاتها دست مجموعات أخرى بداخل قوى الرفض وداخل الثورة وداخل المجتمع المدني، وهذه القوى المدسوسة مطلوب منها تلعب دور أحسن الطروادة في هذا المعسكر وتفشل أي حراك. بالثورة صار نفس الشيء، يعني أحسن الطروادة كانت موجودة أوقات بالشارع مع الناس، كانت عم تعمل بعض التصرفات يلي مش مطلوبة أو بالأحرى مش مناسبة ولا تتلائم مع شعارات الثورة آنذاك. هاو الناس اللي نزلوا هاو كانوا أحسن الطروادة لإفشال الثورة، اليوم في مثلهم موجودين بقلب الترشيحات بموضوع المعسكر هيدا اللي عم نحكي عنه، وهذا الشيء الخطير كتير كمان.
طب دكتور عيسى، أنا بدي أربط اللي كتبته اليوم باللي كتبته نهار الجمعة، مشان هيك عندك هذا التخوف تحديدا أنه اليوم إذا صار الاتفاق يعني بفيينا وأبرمت الصفقة، خصوصي أنه في تبدل بالموقف العربي إذا بدك من بعد التعنت المستمر، كمان عندك قراءتك وربطتها، مشان هيك عندك هالتخوف الزايد.
بالحقيقة نحن من أول يوم إذا كان لازم نفهم أنه إذا ما عرفنا ندير أمورنا لوحدنا، أمورنا ستكون بتصرف القوى الخارجية، بتصرف القوى
كما دائما والدولية. يعني مثل دائما
كما كنا دائما، ومع الأسف لأنه نحن بال2005 لما خرج السوري من لبنان كان الفرصة يعني كتير مناسبة أنه نجرب نعمل نحكم حالنا بطريقة مناسبة.
نعم.
هذا الشيء ما صار من 2005 لليوم، نحن تناحر لدرجة أنه رجعت شوي يحكوا بأنه لبنان بالفعل ما أنه قادر يحكم نفسه بنفسه، بده على طول حدا يرعاه. وهلأ المشكلة اللي نحن جايين عليها أنه في مخاض كبير إقليمي ودولي عم بيصير، وبده يقوى من بعد قصة فيينا، من بعد عمليات التطبيع الجارية بين العرب وإسرائيل، من بعد أوكرانيا، رح يصير في معطيات جديدة على المستوى الإقليمي والدولي ومعادلات وتحولات جديدة. الخوف أنه نحن إذا ما كنا عاملين حد أدنى من مناعة ذاتية كبلد مستقل، ثانيا إذا ما عنا حد أدنى من الوقوف على إجرينا، لأنه هيدا الانهيار اللي حاصل عنا ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا وثقافيا وشو ما بدنا نسميه، هيدا لوين بده يوصلنا؟ هيدا بده يوصلنا لتعميق صورة انه نحن بلد فاشل. لما بيكون في بلد فاشل بيصيروا يتبرعوا القوى ليحطوه يلزقوه بشي مطرح ويخلقوا له حلول. الخوف انه نحن هلا لما بلشنا نشوف مثلا انه زيارة الرئيس الاسد، التقارب بين الرئيس الاسد والخليجيين عودة رضا الخليجيين على سوريا، عودة سوريا إلى الجامعة العربية. من يضمن أنه نحن بالمرحلة اللي جاية مش جايين لنكون مادة موجودة على طاولة الخليجيين وطاولة السوريين وطاولة الإيرانيين والأمريكيين والروس والأتراك، لا يتفاوضوا علينا ويشوفوا وين بدهم يحطونا ومين بده يستلمنا من جديد.
نعم.
هون المشكلة الكبيرة.
نعم.
وهون أهمية أنه بالانتخابات تربح مجموعة قادرة تدير البلد وتاخده فعلا إلى الأمان، بدل ما تاخده إلى المزيد من الانهيار وتسلم رقبته للآخرين. وهذا بالحقيقة اللي أنا اليوم كاتبه بالهذا، أنه ماذا سيجري بعد 15 أيار، هو أنه لما رح هذه السلطة ذاتها رح تستلم البلد ورح ترجع تعمق له المشكل يلي هي السبب فيه، رح يوصل الوضع انه البلد غير ممسوك، والبلد يستحق انه حدا يجي ياخده من برا ويدير اموره. وهون المشكله نكون وقعنا فيها من جديد، واللي دفعنا غاليا جدا للخروج منها بال 2005.
الوعي الوعي الوعي، هذا المطلوب اليوم بهذه المرحلة، ما في عنا غير صحيح. الوعي وحسن الخيار. بدي أشكرك كتير الصحافي الدكتور توني عيسى، وأكيد بكون لنا لقاءات تانية معك. شكرا كتير لألك.
شكرا شكرا زميلتي، شكرا.
كل الفرق بأقلام، كل الفرق بأقلام.
معي عبر الهاتف الخبير الدستوري والقانوني المحامي الأستاذ سعيد مالك. الله معك.
يعطيك العافية أستاذي ألديكو، صباح الخير.
أنا بشكرك أنك عم تعطينا وقتك من ضمن نهارك كله اللي هو ملان، بس عم تعطينا هالوقت للبنان الحر. شكرا كتير لألك.
طول عمرك طول عمرك أستاذي ألديكو، تفضلي.
أستاذ مالك، سؤال طلب الرد، نسمع كتير طلبات رد، وفي رد على الرد، في رد قاضي يمكن عن العمل، في رد دعوة، في رد ملف، شو معناتها؟ شو مفهوم طلب الرد؟
اليوم هناك فارق أستاذي ألديكو ما بين طلبات الرد وطلبات التنحي.
نعم.
اليوم طلبات الرد هي من الوسائل والتي منحها القانون للخصوم لطلب رد أي قاضي لسبب من الأسباب المشروعة والتي حددها تحديدا بالمادة 120.
نعم.
من قانون أصول محكمات مدنية. ومن أهم هذه الأسباب أنه إذا كان بينه وبين أحد الخصوم، أي بين القاضي وبين أحد الخصوم أو وكيله بالخصومة، قرابة أو مصاهرة من عمود النسب.
أوكي.
كذلك إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة. يعني هناك العديد من الحالات، حدد القانون بثمان حالات، ولكن أهم موضوع الخصومة والعداوة والمودة والقرابة والمصاهرة وعلاقة المداينة وأن يكون وكيل سابق. يعني هناك تعدد للحالات، حيث أجاز القانون للخصم أن يتقدم بطلب رد للقاضي لهذه الأسباب. كذلك المادة 121 نص الصراحة على أنه يجب على القاضي أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة بالمادة السابقة.
نعم.
كذلك يجوز للقاضي وعملا بأحكام المادة 122، وإذا استشعر الحرج في نظر دعوة معينة، أن يعرض تنحيه بغض النظر إذا كان هناك من وجود لهذه الأسباب أو عدم وجود لها. يعني بالتالي اليوم ما يقدم عليه الخصم يسمى طلب رد.
نعم.
أما عندما تكون المبادرة من القاضي يكون طلب تنحي.
نعم. بيكون نعم. في طلب رد لقاضي، بس في كمان طلبات رد لدعوة، طلب رد لملف، ولا بس طلب الرد هذه الصفة تعطى للقاضي؟
طلبات الرد محصورة بالقضاء.
محصورة بالقضاء.
محصورة بالقضاء. هناك بعدها أيام كمان عدة وسائل، منها موضوع نقل الدعوة والمنصوص عنها بالمادة 340 أصول محاكمات جزائية، وهناك مخاصمة الدولة والمنصوص عنها بالمادة 741 حتى 761. يعني هناك عدة وسائل اليوم منحها القانون للمتقاضي، شرط أن يحسن هذا المتقاضي حسن استعماله. يعني مثلا ما نراه في المرفأ وفي مجزرة المرفأ من أن مبدئيا المدة عليهم يذهبون باتجاه استعمال النصوص القانونية بقصد التسويف وإطالة أمد التحقيقات وبقصد إلحاق الضرر بالحقيقة والعدالة.
نعم.
يعني اليوم القانون صحيح أنه قد نص على ضمانات، ولكن اشترط استعماله ضمن إطار حسن النية.
يعني بالأساس هو يعني الهدف سامي، ولكن اليوم عم بيتم استعماله واستخدامه بالسياسة للأسف مش كما يجب لتحقيق العدالة. مظبوط.
للأسف. وهناك أيضا فئة أخرى من القضاة الذين يطيحون بالقانون ويطيحون بالمواد ويطيحون بالضمانات ضمن إطار تصرفات وإجراءات وقرارات تتخذ بغير موقع صحيح.
طب اليوم إذا بدي روح على موضوع على موضوع الادعاء على الدكتور سمير جعجع أستاذ سعيد مالك، اليوم البعد الزمني كيف بنقراه؟
يعني هلأ من الثابت على أنه مبدئيا اليوم ما جرى من ادعاء إضافي أقدم عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مستندا إلى نص المادة 66 من قانون أصول محاكمات جزائية، يستشعر القارئ والمتابع من أن هناك مبدئيا عوامل أخرى قد دفعت بهذا الادعاء إلى الظهور.
نعم.
اليوم المؤسف على أنه بعد أن يكون اليوم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد ختم تحقيقاته وادعى بحق مجموعة أو سلة من المشتركين بما جرى بغزوة عين الرماني وأحال أمام قاضي التحقيق العسكري، يعود اليوم ليفاجئنا بسلة أخرى من ضمنها الدكتور جعجع. هذا أمر مبدئيا مهين للقضاء كونه قد جاء مخالفا لأبسط القواعد القانونية، وتحديدا مثلا لنص المادة 36 من قانون أصول محاكمات جزائية التي تنص صراحة على أنه على النائب العام
نعم.
أن يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور قاضي التحقيق أو إحالة الملف إليه. يعني بالتالي مؤسف كيف يكون ملف قد بات بعهدة مفوض قد بات بعهدة قاضي التحقيق العسكري، من ثم يعود المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية للإدعاء أو التقدم بإدعاء إضافي.
نعم.
والمؤسف أن هذا الإدعاء الإضافي قد استند حسب ما سرب قد استند إلى إفادة ضمن إطار الشخص لا يرتقي إلى مستوى الصدقية بحديث قاله أو صرح به بطريقة مخزية جدا. يعني
حتى لم يقدم جديدا كمان هذه النقطة.
لا هذه هل يعقل أن القضاء يستند إلى اليوم تصريح أدلى به فلان أو فليتان من الأشخاص من أجل أن يذهب باتجاه ادعاء بهذا الحجم على الدكتور جعجع؟ يعني أمر أقل بالحد الأدنى القواعد
الأولية يعني.
للتحقيقات تقضي أولا باستدعاء هذا الشخص والذي قام بهذا التصرف أو الذي صرح بهذا التصريح من أجل استماعه واستجوابه وبيان حقيقة ما أدلى به. ولكن أن نستند إلى هكذا تسجيل يكون قد سجل بهدف مبين وبغرض لا أكثر ولا أقل مشبوه وملتبس، وأن نذهب بالارتكان إليه للادعاء على الدكتور جعجع أو سواه من المدعى عليهم، يعني هذا أمر مؤسف جدا ما وصلنا إليه. حتى أكثر من ذلك أستاذي أرديكو، اليوم المادة 16 من قانون أصول محاكمات جزائية تتكلم على أنه على كل من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يبلغوا النائب العام التمييزي بأي جديد بقضية أو أن بأي جريمة خطرة ممكن أن تؤثر على الاستقرار العام في البلاد لكي يعني يتقيدوا بتعليماته.
يعني حتى بالعمل القانوني في شوائب.
صحيح.
نعم.
صحيح. يعني هناك مخالفة واضحة لنص المادة.
يعني واضحة أنها هجمة انتخابية بالسياسة. لا أكثر ولا أقل.
يعني هذه تسمى هراوة انتخابية. يعني عملية محاولة تأديب انتخابي.
نعم.
هذا أمر لا يستقيم. لا يمكن مبدئيا تسخير القضاء لكي يكون وسيلة من أجل تحقيق مآرب وأهداف مشبوهة وملتبسة. اليوم يقتضي إبعاد القضاء عن كل شبهة، إبعاد القضاء وإعلاء القضاء وشأن القضاء وعدم تسخيره في خدمة مصالح فئات أو أفرقاء أو مبدئيا تيارات سياسية. ولكن للأسف ما يجري اليوم يوصف بالمهزلة التي لا يمكن السكوت عنها على الإطلاق، ولكن اليوم التعويل الأساسي هو على قاضي التحقيق العسكري الذي به نثق، سيما وأن القاضي فادي صوان له صولات وجولات في ميدان القضاء والرجولة في اتخاذ القرارات، والقانون أجاز له سندا للمادتين 63 و64 بعدم التقيد بادعاء مفوض الحكومي، وأجاز له أن يقرر الامتناع عن التحقيق بحال رأى
صح إذا أن كان الادعاء هالشي لا يستوجب الملاحقة،
أن الادعاء مبدئيا فيه عيبا. يعني المادة 64 مثلا تقول بشكل صريح وواضح وحرفي
نعم.
على أنه ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال ادعاء النيابة العامة إذا وجد فيه عيبا، غير أن له الحق أن يقرر الامتناع عن التحقيق. يعني بحال اليوم استشف قاضي التحقيق العسكري أن هذا الادعاء معيوبا ضمن إطار الشكلي، واليوم نتكلم عن الادعاء المعيوب كونه قد جاء مخالفا لنص المادتين 36 و16 كما سبق البيان
نعم.
إضافة إلى ذلك أستاذي ألديكو، هناك تعميم صادر عن النائب العام التمييزي إلى كافة قضاة النيابات العامة الاستئنافية والنائب العام المالي ومفوض الحكومي على أنهم لا يمكن أن يتفرد أي نائب عام بقضية بهذا الحجم ممكن أن يكون لها التأثير ضمن إطار السياق العام للدولة على صعيد القطاعات وعلى صعيد الفتنة الداخلية بحال وجدت. يعني اليوم كان يفترض على الرئيس حقيقي مراجعة النائب العام التمييزي قبل اتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي ادعاء بحق الدكتور جعجع. اليوم الرهان على الرئيس صوان الذي بإمكانه أن يقرر الامتناع عن التحقيق لثبوت وجود عيب في الادعاء.
طب أستاذ سعيد مالك، اليوم تفلت بعض القضاة من أي مرجعية قانونية صار عم بشكل يعني سابقة خطرة، يعني ما بقى حدا عم بردع حدا، صاروا عم يشتغلوا بالسياسة مش بالعدل والقضاء، هيدا ما قاله حد، هيدا ما قاله شي طريقة. يعني مثلا اليوم رفض القاضي عقيقة أنه يتبلغ قبل ما كان هو، يعني لأنه اليوم القوات اللبنانية تقدمت بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، مظبوط ولا لا؟ وأصار على إصدار اللي أصدره قبل ما يتبلغ. طب إنه هول كيف شو الرادع اليوم أمام تفلت بعض القضاة؟
للأسف سيدي أرديكو، أولا هذا يشير إلى الإفلاس الذي وصل إليه بعض الأفرقاء وبعض الطيارات والذي لهم اليد الطولة والباع الطويل على عدد من القضاة. هذا يدل على الإفلاس الذي وصلوا إليه من أجل أن يصلوا إلى تسخير القضاء ضمن هكذا مشاريع انتخابية وحسابات ضيقة. هذا من جهة. من جهة أخرى المؤسف والمؤلم بآن على أنه قضاة أقسموا اليمين على احترام القانون وعلى تطبيق القانون يلجأ هم على مخالفته بشكل سافر وبشكل تند له الجبين. يعني مثلا اليوم طلبات الرد كما سبق وذكرنا، اليوم عندما يقدم طلب الرد وعملا بأحكام المادة 126 أصول محاكمات مدنية
نعم.
يقتضي إبلاغ القاضي طلب الرد ويقتضي على القاضي أن يتبلغ طلب الرد، ولكن أن يمتنع اليوم نائب عام استئنافي أو مفوض لدى المحكمة العسكرية من تبلغ طلب رد، يعني تبلغ أوراق قضائية اليوم آمرة محكمة أو
أمرة النوايا صارت واضحة النوايا نعم.
هذا أمر مؤسف جدا أن نصل إلى هذا الدرك، أن تصل أوراق قضائية إلى قاض وهو يتهرب من عملية تبلغها. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه مدرك على أنه عملا بأحكام المادة 125 أن اليوم منذ تاريخ تبلغ هذا القاضي يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية. هذا أمر مؤسف جدا أن نصل إلى هذا الدرك، ولكن اليوم السؤال من يمكن أن يردع هذه التصرفات الشاذة؟ من باستطاعته ذلك هم المعنيون ضمن إطار إدارة الجسم القضائي ورجالات الجسم القضائي، وأعني بذلك مجلس القضاء الأعلى وتحديدا رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، هم المسؤولون مبدئيا عن وضع حد لهذه التجاوزات المهينة للقضاء قبل أي شيء آخر. اليوم أين مجلس القضاء الأعلى وهو المولج وعملا بأحكام المادة 4 من قانون التنظيم القضاء العدلي على أنه مولج ضمن إطار السهر على تطبيق القانون واحترام القضاء واحترام سير المحاكم وعمل القضاء؟ أين نحن مما يجري؟ بالتالي هذه مسؤولية مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس القضاء والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، لأن التعويل عليهم قبل أي شيء آخر.
طب استاذ مالك، في احدى الصحف، يعني طبعا من ضمن اطار نشر الافتراءات يمكن والاكاذيب، تعيد ذكر وتعيد كتابه انه اليوم تحقيقات استخبارات الجيش كشفت عن تورط عناصر في القوات وسمتها بما سمته تحضير لجريمه الطيونه. طب كمان كيف بيتم التعامل مع هالافتراءات ومع هالامور اللي اصلا مش مذكوره الا عندهم؟
للاسف اليوم مبدئيا القضاء النزيه في حال أراد الوصول إلى حقيقة في أي جريمة كان يقتضي عليه ببدء استماع كافة الأفرقاء. يعني بالتالي أنا اليوم المستغرب والذي أضع علامة استفهام كبيرة عليه، اليوم صحيح حصل هناك مبدئيا اشتباك إن كان يسمى غزوة أو غير غزوة، ولكن كان هناك اشتباك بين فريقين أساسيين ضمن إطار الموقع،
وفي صور فاضحة وواضحة.
لماذا يصار إلى استدعاء فريق دون الفريق الآخر؟
نعم.
لماذا يصار إلى استدعاء اليوم رئيس أو رئيس حزب مسؤول ضمن إطار موقع ولا يسأل الآخر؟ يعني هذه الازدواجية والاستنسابية والانتقائية هذا أمر مرفوض، هذا من جهة. أما لجهة ما يصدر بالصحافة الصفراء ضمن إطار أقاويل وأهاذيج وأخبار ومزاعم، هذه من مسؤولية الدولة ومحكمة المطبوعات والنيابة العامة التمييزية أن تتحرك من أجل وضع حد لها. اليوم من غير المقبول ترك الأمور على حالها ضمن إطار الاعتداء والتعدي على فريق معين بقصد الاستهداف السياسي لأكثر ولا أقل.
نعم. قديش برأيك بتنعكس يعني كل ما يحصل، كل هذه الافتراءات وكل هالهجمة غير المبررة إلا بالسياسة وبالحدثك وصفت الهراوة الانتخابية، قديش بتأثر على يعني كانت جمهور القوات اللبنانية ولا الجماهير الأخرى بشكل إيجابي على عكس ما أراده مريدوه إذا بدك؟
اليوم كل الهدف مما يحصل أستاذي أرضك هو تسخين الساحة والحقول دون الوصول إلى تاريخ الانتخابات بأجواء هادئة.
نعم.
اليوم الهدف الأساسي هو تطيير الانتخابات ونسفها لعلمهم المسبق بالنتائج والتي ستأتي عليها الصناديق، ولكن اليوم إن كانوا معتقدين أن هكذا تصرفات ممكن أن تبعد القاعدة عن القائد فهم مخطئون، وهم بتصرفهم هذا قد خدموا هذا القائد وخدموا القيادة، لأن اليوم الالتفاف الشعبي على القائد سيما وأنهم يدركون أنه مبدئيا لا أكثر ولا أقل يسعوا إلى الادعاء عليه واستهدافه بشكل سياسي. اليوم القاسي والداني الكبير والصغير يدرك الهدف الأساسي من هذا الادعاء وخلفيات هذا الادعاء، ولكنهم مخطئون إن اعتقدوا أن ذلك ممكن أن يؤثر سلبا على حضور هذا الحزب الكبير السياسي السيادي والذي هو على بكامل بقاع الوطن سيكون له صولاته وجولاته ونتائجه الانتخابية.
طب بعد سؤال بالقانون أستاذ سعيد مالك، يعني حضرتك خبير دستوري وقانوني، هل يحق للدكتور جعجع بأنه يضع شروط لناحية حضوره أو لا، لما يقول أنه لما بتسمعوا للطرف الآخر في كتير ناس قبل أنه كنت تسمعوا لهم بالقانون؟
اليوم على الصعيد القانوني لا نتكلم عن شروط. اليوم الدكتور جعجع بما يمثل اليوم يدعو إلى تقويم عمل القضاء. عندما يذهب إلى طلب الاستماع إلى الكافة فهو لا يذهب ضمن إطار وضع شروط على القضاء، بقدر ما أنه يسعى مع الخيرين في البلد من أجل تقويم هذا الإعوجاج الحاصل وتصحيح البوصلة على الصعيد القضائي. فهو تحت القانون، الدكتور جعجع لم يكن يوما إلا تحت القانون، وتاريخه يشهد إلى ذلك. غيره من السياسيين والقياديين هربوا ولجأوا إلى عواصم أوروبية وسواها، أما الدكتور جعجع رفض إلا الرضوخ إلى أحكام القانون، رغم أن القانون كان مشحفا بحقه. ولكنه اليوم على صعيد المبدأ الدكتور جعجع يحترم القانون والأصول القضائية والقانونية، ولكنه يدعو من باب مسؤولياته أولا وأخيرا من أجل تقويم هذا المسار المعوج، من أجل فقط يعني تسخير القضاء ضمن إطار أهداف سياسية. ولكن الدكتور جعجع لا يضع شروطا على القضاء.
نعم، بشكرك كتير الخبير الدستوري والقانوني المحامي الأستاذ سعيد مالك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات اللي عطيتنا إياها، لأنه كان ضروري نفهم شو الأسباب اللي ممكن يتقدم فيها أحد الأشخاص لطلب رد، وإذا كان في رد قاضي ولا في رد دعوة، وكان شرحك كافي ووافي وواضح أنه التدخلات السياسية هي اللي عم تلعب دورها.
للأسف أستاذي ألديك، وأنا بشكرك وشكر للجميع.
شكرا كتير لك.
شكرا شكرا.
عيرة على العشرة، عبر، فكر، قرر، علي الصوت، انت مش وحدك وسوا منعمل فرق.